بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 66 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الحديث عن أحداث السنة 10 للهجرة، وهي السنة التي سبقت سنة وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه في السنة 11 للهجرة. الآن في السنة 10 للهجرة، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن وفاة ابنه إبراهيم، وعن وفود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إليه أن يعلمها الإسلام. اليوم في السنة 10 للهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة تسمى حجة الإسلام وحجة الوداع. واعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في حال الإسلام إلا مرة واحدة. فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة، لكنه في السنة 9 أرسل أبا بكر ليكون إماما للناس في الحج، حتى إذا كانت في السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه الناس. لذلك ما حكم تكرار الحج؟ يعني واحد يطلع كل سنة أو كل سنتين أو كل 5 سنين أو كل 10. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وحج الفريضة عليك أو عليك مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. أما تكرار الحج فيختلف من شخص إلى شخص، ومن حال إلى حال، ومن بلد إلى بلد. الشيء الآن الموجود بالنسبة لعامة المسلمين، الأحسن لمن حج مرة حجة الفرض ألا يكون مرة ثانية في الحج، ليدع مجالا للحج للآخرين، لأنه صارت الأعداد مضيق بها، المكان يتسع لعدد معين من الناس. فالأفضل أن تسمح لغيرك بالذهاب إلى الحج، واستحضر أنت في داخلك أنني يا رب أريد التخفيف عن المسلمين. وإذا كنت في شوق للكعبة أو لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تذهب في عمرة متى شئت، ولعلك تنفق المال الذي جمعته لهذه الحجة الثانية أو الثالثة أن تنفقه على أسرتك، أو أن تنفقه على ولدك، أو أن تنفقه على مسكين، أو أن تنفقه على شاب يريد الزواج. إذا صدقت نيتك تأخذ أجر الحج وأنت في بيتك. ذكروا بأن واحدا من صالحي هذه الأمة جرت عادته أن يخرج في الحج في كل عام، ويخرج معه فوجا من الحجيج يعلمهم ويشرف عليهم. وفي سنة من السنوات بينما هو ماض باتجاه الحج شاهد امرأة، وكان الحج يكون على الرواحل، شاهد امرأة في قرية من القرى تنبش من القمامة دجاجة ميتة لتأخذها تريد أن تطعمها. سألها: ما تريدين من هذه الدجاجة؟ قالت: أريد أن آكلها. قال: يا أمة الله، أما علمت أن الله حرم الميتة على المسلمين؟ قالت: هذه الميتة حرام عليكم حلال لنا. فعجب قال كيف تكون الميتة حلال لك؟ قالت لأنني مع أولادي منذ أيام لم يدخل إلى جوفنا لقمة طعام. عندنا فقر شديد، أنا عندي أولاد ما في لقمة طعام دخلت البيت، فلذلك المضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، المضطر يأكل لو أكل ميتة. فلما سمع بهذه الكلمة اصطفى نقوده التي كان قد أعدها للحج وقدمها لهذه المرأة وقال هذه هدية لك، ثم التفت على من معه من فوج الحجيج وقال إني عزمت أن أعود في هذا العام فلا أحج، وعاد إلى داره. ذكروا بأن الله عز وجل هيأ ملكا بصورته يحج في كل عام. لعلك إذا صدقت منك النية، إذا عملت عملا صالحا ونويت به تقربا إلى الله أخذت أجر الحاج وأجر المعتمر. صحيح هناك حجة واحدة مفروضة في عمرك، لكن غير هذه الحجة مسنون، وفي ضغط مكان الحج الأولى لمن حج حج الفريضة أن لا يذهب مرة ثانية. بالمقابل الإنسان الذي لم يحج إلى الآن وقد بلغ من العمر عتية يجب عليه شرعا إذا كان مستطيعا أن يحج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، لله يعني يجب على الناس لله تعالى أن يحج البيت، كما أن صلاة الظهر فريضة، كما أن صلاة العصر فريضة، كما أن صوم رمضان فريضة، كمان حج البيت للمستطيع فريضة. والعلماء قالوا الاستطاعة ثلاثة: استطاعة مادية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. الاستطاعة المادية أن تملك نفقة الحج، وأن تملك مالا تتركه لمن تخلفه من عيالك. قالوا هلأ لو واحد كان الحج مثلا يحتاج إلى 100,000، فهو يملك 100,000 بس ما يملك شيء إضافي ليترك طعاما لأهله هنا. قالوا هذا ما يجب عليه الحج، حتى يملك أيضا مالا يتركه نفقة لعياله. أما ما معقول أنت تذهب إلى الحج وتترك أهل بيتك مقطوعين من طعام أو من شراب، ولا مقبول في الشريعة الإسلامية. فالاستطاعة المالية أن تملك المال، الاستطاعة البدنية أن تكون قويا لممارسة شعائر الحج، لأن العبادات يا أيها الإخوة بعضها فيه جهد عضلي، هلأ الصلاة فيها جهد عضلي، وبعض العبادات فيها جهد مالي، الزكاة فيها جهد مالي، لكن الحج جمع الجهد العضلي والجهد المالي مع بعض، فبده يكون عندك مال وبده يكون عندك جلد لمناسك الحج. فإن كان عندك مال وما عندك هذا الجلد، ما عندك صحة، لو أن إنسانا نسأل الله السلامة يشق عليه الحج فإنه يخرج غيره ويعطيه مالا، هذا ما نسميه حجة البدل. الآن الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية والاستطاعة الأمنية. المكتوب في كتب الفقهاء أن الاستطاعة الأمنية لما كانوا يحجون بالبر وعلى الرواحل ربما قطع طريقهم قاطع طريق، فبالتالي إذا خافوا من قطاع الطريق لا يجب عليهم الحج حتى يأمنوا الطريق. الآن بإمكاننا أن نعتبر هذه الفيزا إذن الحج، هذا من استطاعة أمنية، هي استطاعة إدارية. فإذا أذن لك بالحج أذنوا لك بالحج، لنفترض بأنه أذنوا لأعمار 60 سنة مثلا، فبالتالي هؤلاء وجب عليهم الحج، وربما أنت عمرك 30 سنة وتقدمت للحج ولم يؤذن لك، خلاص الله عز وجل لا يحاسبك، ما فرض عليك الحج فلا تكلف نفسك ما لا تطيق. هل يجوز أن يدفع رشوة لأجل أن يذهب إلى الحج؟ طبعا الجواب لا. هل يجب عليه الحج بطريقة تزري به؟ يعني أحيانا بعض الناس يقولون يا أخي أنت تسافر إذا ما عندك رخصة للحج ولا فيزة حج ولا إذن بالحج، أنت تسافر قبل يوم عرفة بيوم أو بيومين وتقف على الحدود هكذا مصلوبا في سيارتك يسفي وجهك الرمل، وربما يصير زحام على الحدود ويسيء لك الناس، بعدين يقولون يعني في يوم عرفة يأتي إذن من الملك مثلا بفتح الحدود فيدخل الواقفون على الحدود. لا يجب عليك أن تحج بهذه الطريقة. الله عز وجل ما أراد أن يعني تزري بنفسك أو أن تذل نفسك بهذه الطريقة. أحيانا أخ يريد أن يذهب إلى الحج وهو مريض ومتعب، يقول أنا أذهب بالبر. طب أنت ما تتحمل هذه طريق البر، ربما هذا الأمر شاق جدا عليك. يقول ماشي الحال في سبيل الله. لا تلقي بنفسك، الله عز وجل ما كلفك أن تتحمل ما لا تطيق، تتحمل ما تطيق. أما إذا كنت لا تطيق الله ما كلفك. تقول يا أخي ما عندي مال أنا لأحج بالطائرة. طيب إذا ما عندك مال لتحج بالطائرة الله ما فرض عليك الحج. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة 9 للهجرة، لم يحج، هو في المدينة المنورة أصلا، يعني ممشاه إلى الحج سريع، لم يحج في السنة 9 وإنما أرسل أبا بكر الصديق. حتى إذا كانت السنة 10 للهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحجة. قال أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل، يعني قبل بداية شهر ذي الحجة بأربعة أيام، يعني تقريبا مثل اليوم تقريبا. نحن الآن بقي إلى ذي الحجة تقريبا أربعة أيام. قال وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من المدينة، واجتمع حوله 124,000 أو 44,000 من الناس، 124,000 واحد أو 144,000. قال وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج، وكان يقول للناس خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني كيف أؤدي هذه المناسك. وأحب أن أقرأ عليكم في هذا الدرس خطبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نهار عرفات، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في هذا اليوم الذي يكفر الله تعالى به للصائم سنة بعده وسنة قبله، وفي هذا اليوم الذي يتجلى الله تعالى فيه على عباده في عرفات وفي سائر أرضه، وفي هذا اليوم الذي يغفر الله تعالى به للعباد، والشيطان ما رؤيا في يوم مدحورا ولا مخذولا ولا مطرودا مثل ما رؤيا في يوم عرفة، في هذا اليوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هي خطبة حجة الوداع. الخطبة مهمة جدا يا أيها الإخوة والأخوات، لأجل أن ترسم برنامج حياتك كله على هذه الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. كأن الله ألقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بالفعل هو في العام القادم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الخطبة أيها الإخوة، خطبة حجة الوداع، كان فيها فقرات أربعة. الفقرة الأولى هذه التي سمعتم، إن دماءكم وأموالكم، في رواية وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن دم المسلم حرام على أخيه المسلم، يعني لا يجوز لمسلم أن يسفك دم مسلم آخر، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على مال مسلم آخر، ولا يجوز لمسلم أن ينال من عرض أخيه المسلم. ومن فعل هذا فكأنه اعتدى على حرمة يوم عرفة وحرمة مكة المكرمة وحرمة شهر الحج. هلأ نحن أيها الإخوة جرت عادتنا أن نحن نعظم شهر الحج تعظيما كبيرا، ونعظم يوم عرفة تعظيما كبيرا، ونعظم مكة المكرمة تعظيما كبيرا، لكن الحقيقة حرمة أخوك المسلم تساوي حرمة هذه، بل لعل المسلم أعظم عند الله تعالى من الكعبة المشرفة. فقد جاء في الحديث: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، للكعبة الخطاب، غير أن المسلم أعظم عند الله حرمة منك. أنت يا أخوانا، الإنسان اللي عم يعتدي على مال أخيه أو مال شريكه أو عم يعتدي على مال الزبائن أو عم بيجيب بضاعة سيئة أو عم يتدين دينه وما يرجعه أو عم بيسيء لزوجته أو تسيء لزوجها أو يأخذ أموال الناس بالباطل، هذا رجل يسيء جدا لهذا الدين ويقطع الوصال الذي بينه وبين حضرة الله تعالى. يعني السنة الماضية حدثنا صديق لنا شيخ أنه كان في مطار الحجاج مغادرا باتجاه مكة المكرمة، ومعه أحد إخوانه في المطار. هذا تلميذ الشيخ رأى رجلا فقال للشيخ: إذا سمحت لي بس أنا أريد أتكلم مع، وجدت رجلا لي معه حديث، تفضل نذهب إليه. فذهب الشيخ يسمع. هذا التلميذ قال له: أبو فلان، ماذا تفعل هنا؟ قال: والله أنا طالع على الحج. وأنت شو عم تفعل؟ قال له: أنا طالع على الحج مع الشيخ. قال له: لكن أنت قبل ما تطلع على الحج أنت اقترضت مني 90,000 ليرة سوري من سنة، وإلى الآن أنت ما رديت لي شيء، شلون طالع على الحج ومالك عطيني ديني؟ قال له: ليش ما نسيتون؟ مدين مني 90,000 ورقة. قال له: ليش ما نسيتون؟ قال له: شو انساهم؟ شو انساهم؟ إلي معك 90,000 ليرة سوري. قال له: إيه، على كل الأحوال أنا هلأ طالع على الحج والله بيغفر لي كل شيء. يا أيها الإخوة، في الحج حقوق العباد لا علاقة لها بمغفرة الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. بس هذا ما له علاقة بحقوق العباد، الدين لازم ترجع لصاحبه. أما والله حلو إذا الله بيغفر لي بالحج كل شيء، أنا الواحد بقلب السنة بيلم له من هالعباد شي 10 ملايين وبيطلع بيحج له 100,000 ورقة سوري، بيزيد معه 9,900,000. منيحة هالشغلة، كل سنة بيساوي هيك، على 10 سنين بيصير ملياردير. حقوق العباد لابد أن ترد، لأنه أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، مثل حرمة يوم عرفة. تاجر في سوق الكهرباء رست عليه مناقصة لدائرة من الدوائر الحكومية في ما يسمى يعني إكسسوارات الكهرباء، يعني مفاتيح ونيونات وقواطع وما شابه، رست المناقصة عليه، وإذا به يتصل بأصحابه في سوق الكهرباء بيقول لهم يا جماعة كل شيء نيونات محروقة عنكم خلوا لي إياها. قالوا له شو بدك بالنيونات المحروقة؟ قال لهم لأنه رست علي المناقصة وأنا ركزت لجنة الاستلام، حبسلمهم بالعدد، نيونة محروقة نيونة شغالة ربي يسر. طيب هذا إذا طلع إلى الحج ووقف بين يدي الله وفي رقابته أموال وذمم لهؤلاء العباد، ماذا سيفعل بين يدي الله تعالى؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. شاب يقف على قارعة الطريق كلما مرت فتاة يسيء إليها بكلمة أو بنظرة أو بإشارة أو بعبارة، وربما دعاها إلى نفسه بالحرام، وربما أوهمها بالزواج منها زورا وبهتانا، ثم قضى منها شهوته ومضى، هذا يعتدي على حرمة كحرمة يوم عرفة، على حرمة كحرمة مكة المكرمة. الدين يا أخواننا أمران اثنان، حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. إذا أنت علاقتك مع الله ممتازة بس علاقتك مع الناس سيئة، أنت ما لك منضبط بهذا الدين. انضباطك في هذا الدين يعني انضباطك في أوامر الله في تعاملك مع عباد الله تعالى. أما زوجته عم يظلمها وأخته آكل عليها جزءا من الميراث وشريكه يأخذ من مال الشركة بدون علم الشريك وآخذ وضائع بالتقسيط وما عم بيرجع له العباد حقوقهم، الله قال لي أحد الإخوة عنده معمل، قال لي أنا أغلقت المعمل الآن صار لي 3 سنوات لي مع الناس ما يقارب 2 مليون ليرة سوري. بعض هؤلاء الناس اقترضوا مني قبل أن أغلق المعمل ب3 سنوات، يعني صار لهم 6 سنوات ما أعطوه ولا ليرة سورية واحدة. قال لي وعم بيغيروا سياراتهم وعم ينفضوا بيوتهم وعم يطلعوا على السيارين وبيطلعوا على الحج ثم لا يعطون الناس حقوقهم. صاحب محل مفرق بيأخذ بضائع من تاجر حقائب، تاجر جملة يعطي محل مفرق، فتراكم ما عليه من أقساط صار تقريبا شيء 80,000 ليرة سورية. هو في محافظة أخرى، تاجر الجملة في الشام وتاجر المفرق في محافظة أخرى. تاجر الجملة ركب في السيارة وطلع ليدور يجمع هذا ما يسمى الجمعيات أو يعني ما له على الناس، فوصل إليه اللي بدي منه 80,000، فأخرج لي 5,000 ليرة سورية من 80,000. اللي فأنا عجبت يعني 5,000 من 80,000. قال له خير إن شاء الله في شيء، يعني غليت لي قلبي هيك بهالطريقة. قال له لا بس أنا مقبل على زواج وعرسي بعد أسبوع. قال له لكان أنا هذه 5,000 تبقيها معك، أنا لا أخذ منك شيئا، وأنا أطلب إليك الآن عندي حقيبتي فيها مال أنا جمعته، أرجوك إذا أنت محتاج أي شيء بالله عليك تأخذ منازل حقيبة ما شئت؟ قال له لا، كتر خيرك. قال لي وأنا عدت إلى الشام بعد 6 أشهر، قال لي طلعت مرة ثانية أدور إلى المحافظات، مررت إليه وأنا إلي معه ما زال 80,000 ليرة سورية. قدمت إليه وسلمت عليه وطلبت إليه المبلغ، قال لي فأخرج لي 5,000. قال له يعني أنا من 6 أشهر أجيت وأنت كنت في عرس وأنا ما أخذت شيئا، بس الآن شو الأمر؟ قال لي وإذا به ينقلب كأنه ذئب، أنا غير هيك ما عندي، وبدك تأخذ المبلغ خده، وما بدك تأخذ بإمكانك تخرج خارج المحل. قال لي طردني من المحل. قال لي أنا خرجت من المحل لا أعرف كيف أمشي من هذا الضيق النفسي، كيف فيك تفعل معي؟ يعني أنا صاحب الحق والمال مالي. قال لي والله أنا أمشي في شارع تلك المحافظة ولا أدري أنا يعني كيف أمشي ولا أين أمشي. قال لي وإذ برجل وأنا أمشي على الرصيف يضربني بطرف كتفه، يقول لي أنا ما رأيتك أبدا مغضبا بهذا الشكل، ما شأنك؟ اللي التفتت وإذ رجل أنا يعني لي صحبة قديمة معه. قال له لا شيء. قال له لا، وجهك غير طبيعي. قال له الأمر كيت وكيت وكيت. قال لي فقال لي أخذني ومضى بي إلى محله، أجلسني وأجرى شيء من الاتصالات مع أناس لهم مكانة اجتماعية عالية في تلك البلدة. قال لي اتصلوا بالرجل هذا صاحب الخائن الغادر الذي لا يدفع ما عليه من حقوق، وألزموه عمدا أن يدفع ما عليه. قال لي فدفع كامل المبلغ. طيب لماذا أنت توقع الناس مدام بإمكانك أن تدفع هذا المبلغ؟ ليش توقع الناس أنت في هذا الضيق؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، لا يجوز أن يعتدي أحد، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا أول مقطع من الخطبة. يا أيها الإخوة، هذا منهج حياة لنا جميعا، أما الحرام فالممات دونه. إياك أن تموت وفي رقبتك ذمة لعبد من العباد، مظلمة لإنسان. إياك أن تموتي ويكون في رقبتك مظلمة لامرأة، لرجل، لأخ، لأخت. يعني بقيت وراء أخيها حتى طلق زوجته. طيب لما فعلت هذا؟ والله الله عز وجل سيسألك يوم القيامة. قال إيه، أنا شايف أخي ما له مرتاح مع مرته، أنت دعيه، لا تأمريه ولا توسوسي له بالطلاق. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني من أفسد علاقة بين امرأة وزوجها، أو بالعكس من أفسد علاقة رجل بزوجته. دعيه، لا تضيق عليه موضوع الطلاق. هذا هو المقطع الأول من الخطبة. الآن المقطع الثاني: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء من أمر الجاهلية يخالف الشرع موضوع تحت حذائي، العقائد الجاهلية موضوعة تحت قدمي، والأفكار الجاهلية موضوعة تحت قدمي، لأننا قوم نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مثلا النياحة على الميت من أمر الجاهلية، بدك تتدربي أن تتركي هذا النوح. يعني مرة في الدرس الماضي نحن كلنا نبكي وترق قلوبنا لفقد حبيب أو عزيز، بس لماذا الصراخ؟ ولماذا ضرب الوجوه؟ ولماذا شق الثياب الجيوب؟ ولماذا قلب السجاد؟ ولماذا العتب على رب العالمين؟ هكذا كان الجاهليون يفعلون، عم يلبس بنته ثياب كثياب أهل الجاهلية، أو هي ترتدي ثيابا كثياب أهل الجاهلية. لما؟ قال لأنه بنتي صبية وهلا عزة. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، في إله سهرة مختلطة فيها ضحكات لا تجوز وكلمات لا تجوز وعبارات لا تجوز. ليش هيك تفعل؟ قال هيك يعني هيك البرستيج الغربي، أنا بحابب ساوي حفلة عرسي على الطريقة الغربية. شلون الطريقة الغربية؟ رجال ونساء، كلمات لا تجوز، عبارات لا تجوز، مواقف لا تجوز، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة. كان في بالجاهلية ثارات، فلان له عند فلان دم وفلان له عند فلان دم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الثارات موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني هذا بنو سعد النبي صلى الله عليه وسلم رضع عند حليمة السعدية، حليمة السعدية أمه بالرضاعة، وبالتالي بنو سعد إلهم تار عند قبيلة أخرى، يعني هدوني بيكونوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول دم ثارات أضع دم أخوالي أنا، خلص ما عاد في ثأر. وربا الجاهلية موضوع التعامل بالفائدة، واحد بدين واحد 100,000 بيرجع له إياها 103 105 107، هذا موضوع تحت قدمي أنا سأرميه. بيشغل مع الثاني 100,000 بيقول له أخي كل شهر بتعطيني 3,000، كل شهر بتعطيني 2,000 وما لي علاقة شو بيصير معك، هذا حرام، هذا عمل الجاهلية. بدك تشغل معه 100,000، إذا ربحت، إذا ربح تأخذ نسبة، بركي ما ربح، بركي خسر. إذا ربح تتفق أنت وياه، أنا بأخذ من الربح 50% من الربح، والخسارة يحملها صاحب المال. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرض الناس بالفائدة، خذ هاي أنت 50,000 ترجعون 55، وهي أنت 20 وبترجع ليهن 21، وهي أنت 100,000 ترجع ليهن 110. هيك كان يشتغل العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة كل واحد متدين من العباس بيرجع له الرقم نفسه، متدين 100 بترجع 100، متدين 50 بترجع 50، والزيادة الفائدة موضوعة هي مرمية في الأرض. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا هو المقطع الثاني من الخطبة. المسلم يا أيها الإخوة لا يأخذ تعاليمه إلا من حضرة الله تعالى، والمسلمة كذلك. وأنت لا تنشئ نفسك إلا على ما يحب الله ويرضاه. أما والله أنا بدي أقلد الغربيات شو بيساووا، إذا كان الأمر يوافق عليه الشرع والأمر خير أهلا وسهلا، بس إذا الأمر مو خير، الأمر ما في نفع، الأمر فيه ضرر، هذا سيسألك الله عز وجل عنه. لذلك أنت في أي شيء يعرض عليك اسأل هل الشرع يوافق على هذا الشيء؟ إذا كان يوافق أهلا وسهلا، بس إذا كان يخالف موضوع تحت قدمي هاتين. هذا هو المقطع الثاني من الخطبة. المقطع الثالث قبل الأخير قال فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن المقطع الأول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. والمقطع الثاني: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. المقطع الثالث: وصية بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم طاف به نساء كثير من أهل بيته يشتكين أزواجهن، فيما يبدو بأن الرجال يخطئون أحياناً مع أهل بيتهم، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقرة من فقرات حجة الوداع أو خطبة الوداع في يوم عرفة أنه استوصوا بالنساء خيراً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة، خيركم خيركم لأهله. مين أحسن واحد بيناتنا؟ يلي بيدير باله على أهله أكثر، على زوجته وأولاده أكثر. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أما تكون برات البيت منيح بس مع أهلك شرير، أما تكون مع نفسك تأخذ حقوقك كاملة، حتى إذا التفت إلى زوجتك وأولادك أنقصهم حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوجتك أمانة عندك من الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. بالله عليكم، لو أن الله عز وجل وضع عندنا أمانة قطة، هلأ لو جبت لك قطة وقلت لك هي أمانة الله حاططها عندك، وين بتنيمها للقطة اللي هي أمانة؟ صدق بتنام أنت على الأرض وبتنيمها مكان نومك، تطعمها طعامك، إنه هي أمانة من الله. هلأ زوجتك عندك أمانة، مو من أبوها، يعني أنت تخشى من أبيها، ولا من أمها، ولا من أخيها، ولا من أختها، أمانة من الله، أخذتمهن بأمانة الله. شوفوا يا أخوات قديش الإسلام كرم المرأة، جعل كل امرأة مع زوجها أمانة من حضرة الله، الله يدافع عنها. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالمرأة لما بتتمسك بالإسلام ترفع كثير، ترفع، ولما بتتخلى عن تعاليم الإسلام تهبط. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. كلما تمسكت بهذا الدين أكثر كلما رفعت، كلما امتثلت أوامر الله عز وجل أكثر كلما رفعت، وأنت كذلك. فالقطعة الثالثة في الخطبة: فاتقوا الله في النساء. القطعة الرابعة والأخيرة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي. كلما تتمسك بكتاب الله أكثر وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، فأنت ماشي بالصراط المستقيم. كلما بتبتعد عن قال الله وقال رسول الله، أنت عم تتجه بالاتجاه الخطأ. سعادتك كل السعادة أن تتمسك بأوامر الله وأوامر رسوله. ولما ختم، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بهذا الموقف المؤثر جدا، قال: وأنتم أيها الناس تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قال لهم: بكرة الله بده يسألكم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: فقال بأصبعه يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بتبليغ هذه الأمانة، فقال لهم يا جماعة الله بكرة سيسألكم عني ما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. قال يا رب اشهد يا رب أنا بلغت، أنا بريد أسألك أنت كم واحد بلغتهم رسالة الله؟ في مشكلة إذا أنت لهلأ ما بلغت حدا رسالة الله، ما بهمك الأمر أصلا. كم واحد جبتهم معك على مجلس علم؟ كم واحد الله هداهم على إيدك؟ كم كافر أسلم على إيدك؟ كم مسلم بعيد عن الانضباط بالشرع انضبط بالشرع على يديك؟ في عندك أصدقاء بحبوك بيموتوا فيك، في شيء واحد بيناتهم قلت له لأنه بحبك أخذت بيده إلى طريق الخير؟ أنت في عندك قريبات يعتقدون فيك المكان العالية، هل دعوتي هؤلاء القريبات إلى طاعة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خايف لأن أجله قد اقترب أنه ليقوم قصر، قال الله سيسألكم يا جماعة فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. قال وكان الذي يصرخ في الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة ابن أمية ابن خلف، لأنه كانوا 124,000 واحد، فالنبي عم يخطب ما في ميكروفونات، في شخص عم يبلغ يخبر الناس اسمه ربيعة ابن أمية. قال وبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عندما سمعها عمر بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. القمر لما بيصير بدر باليوم 14 ليلة 14 ليلة 15 بعدين بيبدأ رد يذهب شيء منه حتى يعود هلالا. وبالفعل بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بأيام أقل من 100 يوم جاءه أجله صلى الله عليه وسلم وكان في الرفيق الأعلى. هذه أيها الإخوة خطبة حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فقراته الأربع. سبب هذه الدروس، دروس السيرة كلها، أن تجعل حياتك كلها تبعاً لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت ما فعلت، نحن نخشى أن تكون هذه الدروس حجة على أحدنا وليست حجة له. في خطبة الوداع 4 فقرات ثم موقف خاتم. الفقرة الأولى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، والفقرة الثانية كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، والفقرة الثالثة فاتقوا الله في النساء، والفقرة الرابعة تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وختاما قال ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.